بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيسرنا في هذا اليوم، يوم السابع من الحجة 1434 الموافق لليوم 12 من أكتوبر 2013، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ أبي حازم محمد بن حسن القاهري حفظه الله في محاضرة بعنوان مهمات في صيام يوم عرفة وفي أحكام متعلقة بالعيد والأضحية. فليتفضل فضيلته، مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه كلمة نتحدث فيها عن بعض الأحكام المهمة التي تمس الحاجة إلى معرفتها في يوم عرفة ويوم العيد والأضحية، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما بمنه وكرمه. نبدأ أولا بما يتعلق بيوم عرفة، وفيه مسألتان أساسيتان. المسألة الأولى الصيام. يستحب صيام يوم عرفة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيستحب للمسلم أن يتقرب لله تعالى بصيام هذا اليوم، محتسبا هذه الفضيلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك الحاج الواقف بعرفة، في قول جمهور أهل العلم فيستحب له الإفطار تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه أفطر في ذلك اليوم حينما كان واقفا بعرفة. كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها قدمت قدح لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على عرفة فشربه. فيستحب للحاج أن يفطر في هذا اليوم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتقويا على ما يكون من الوقوف بعرفة وما في ذلك من عبادة الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية التكبير. يبدأ التكبير في هذا اليوم من الفجر، ويستمر إلى عصر آخر أيام التشريق. فهناك بعض الصيغ الصحيحة للتكبير ثبت بها الحديث عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها الصيغة التي قال فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله هي أصح صيغ التكبير، وهي التي ثبتت عن سلمان رضي الله تعالى عنه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. ومن الصيغ أيضا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفي بعض الروايات تثليث التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره. والتكبير في العيد ينقسم إلى قسمين كما بين العلماء: تكبير مطلق وتكبير مقيد. فالتكبير المطلق هو الذي يكون في كل وقت وفي كل مكان، فبالنسبة ليوم عرفة أو ما يكون في عيد الأضحى يبدأ التكبير من فجر يوم عرفة، ويكون في كل وقت وفي كل مكان، كما ثبت عن ابن عمر وغيره من السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أنهم كانوا يكبرون في كل مكان وفي جميع الأوقات. فيشرع للمسلم أن يكبر في بيته وفي عمله وفي شارعه وفي مسجده وفي غير ذلك، ويشرع له أن يفعل ذلك في كل وقت وحين حتى ينتهي التكبير في عصر آخر أيام التشريق. هذا هو التكبير المطلق. وأما التكبير المقيد فهو الذي يكون في أعقاب الصلوات الخمس، وهو مشروع أيضا كما كان عليه السلف، فقد ثبت هذا من فعل ابن عمر وغيره أيضا، ويكون في أعقاب الصلوات، وهذا لا حرج فيه. وإنما تأتي المخالفة في هذه الأيام من قبل عامة الناس عندما يظنون أن هذا الوقت هو الذي يسوغ فيه التكبير فقط فيخصصونه به. هذا غلط، بل يشرع التكبير في غير ذلك من الأوقات والأماكن، كما أنهم يقيدونه في كثير من البلاد، وهذا هو الموجود عندنا في مصر، يقيدونه بثلاث مرات، فإذا انقضت الصلاة كبروا ثلاث مرات، هذا تقييد أيضا لا دليل عليه. وقد أفتى غير واحد من علمائنا كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني وغيرهما رحمة الله على الجميع وحفظ الله من كان حيا من علمائنا، أفتوا أنه لا ينبغي الاجتماع على صوت واحد في هذا التكبير. فهذه كلها آداب وأحكام ينبغي أن نلتزم بها، وينبغي أيضا أن نلتزم التوقيف في هذا التكبير، فلا يشرع ما يجيء به الناس الآن من الزيادات لا سيما في عيد الأضحى، فإنهم يزيدون في هذا العيد خصوصا صيغا من التكبير، وإن كان بعض أهل العلم قد استحدها، لكن هذه عبادة ولا يشرع فيها إلا ما ثبت به النص والتوقيف من الشرع. فهاتان مسألتان رئيسيتان تتعلقان بيوم عرفة. ننتقل بعد ذلك إلى أحكام العيد وفيها مسائل. المسألة الأولى مشروعية التجمل في يوم العيد. يشرع للمسلم ويستحب أن يتجمل في العيد بلبس أفضل ثيابه، والعلماء يستدلون لذلك بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه عمر رضي الله عنه وجد حلة سيراء تباع في السوق، فابتاعها وأخبرها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له تجمل بها للوفود في العيد، فقال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. قال العلماء في فقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر لبس هذه الحلة لأنها كانت من الحرير، ولم ينكر أصل ارتدائها تجملا في العيد، وقد ثبت هذا عن غير واحد من السلف. فيستحب للمسلم أن يتجمل بلبس أفضل الثياب، ويستحب له أيضا أن يغتسل، وقد ثبت هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه كذلك أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا معروف في قول العلماء. المسألة الثانية الأكل قبل الفطر وبعد الأضحى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وأما في يوم الأضحى فقد كان لا يأكل حتى يعود من الصلاة. ثبت الحديث بذلك كما أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن بريدة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه في يوم الفطر خصوصا، وأخرج مالك في موطئه عن سعيد بن المسيب قال: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر. المسألة الثالثة: الخروج إلى المصلى مبكرا ماشيا. يستحب للمسلم أن يخرج إلى المصلى في يوم العيد مبكرا، كلما بكر بذلك كان أفضل، ويستحب له أن يخرج إلى المصلى ماشيا، لا ينبغي له الركوب إلا لحاجة، كمثل ما إذا كان المصلى بعيدا أو نحو ذلك. فأما التبكير ففيه آثار عن غير واحد من السلف، وأما المشي ففيه ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وله شواهد تقويه. ومعلوم أن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع عند أهل الحديث. ومن السنة أيضا بالنسبة للمشي إلى المصلى واتخاذ الطريق إليه أن يخالف المسلم طريقه عند العودة، أن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، كما ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. المسألة الرابعة: خروج النساء والصبيان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء في يوم العيد، كما في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في العيد العوافق وزوات الخدوش والحيض، وأمر أن يعتزل الحيض المصلى. فأما العوافق فهي جمع عاتق، وهي المرأة التي قاربت البلوغ، وأما زوات الخدوش فالخدور جمع خدر وهو الستر، والمراد بذلك المرأة التي لزمت بيتها. وأما الحيض فجمع حائض وهذا معروف. فها أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء في يوم العيد وإن كانت المرأة حائضة لا تصلي، والعلة في ذلك كما في هذا الحديث أنهن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وأما بالنسبة للصبيان فيشرع إخراجهم كذلك، كما ثبت عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني في الصغر ما شهدته. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس رضي الله عنهما غلام. المسألة الخامسة: التكبير. يبدأ التكبير في عيد الفطر بعد الفجر، وهذا على الصحيح من أقوال العلماء، وهو الثابت عن غير واحد من السلف، وينتهي عند خروج الإمام إلى الصلاة. وأما في عيد الأضحى فإن التكبير يبدأ من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، كما سبق ذكره والكلام عليه. المسألة السادسة: صلاة العيد، والكلام عليها فيه مسائل. المسألة الأولى حكمها: الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة، وهو ما اختاره غير واحد من علمائنا المعاصرين، أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، فإن الله تعالى أمر بها في كتابه كما في قوله تعالى: فصل لربك وانحر. والعلماء يستدلون بذلك أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء في العيد، كذلك مواظبته صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة وعدم إخلاله بها، فهذه كلها دلائل على إيجاب صلاة العيد، والقائلون باستحبابها ليس معهم ما ينهض دليلا مخالفا لذلك. المسألة الثانية وقتها. يبدأ وقت صلاة العيد من وقت صلاة الضحى، من الوقت الذي تحل فيه صلاة الضحى، وذلك بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، ويمكن أن يوقت ذلك في هذه الأيام بما بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة. منها هنا يبدأ وقت الصلاة، صلاة العيد، أنه خرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى، فأنكر تأخير الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، فيستحب التبكير بأداء صلاة العيد. وما يقوله بعض العلماء من التفريق في ذلك بين عيد الفطر والأضحى لا دليل عليه، فبعض العلماء يقولون يستحب تأخير صلاة عيد الفطر وتعجيل صلاة عيد الأضحى، فهذا التفريق لا دليل عليه، والحديث الذي ذكرناه يشمل الصلاتين جميعا. المسألة الثالثة، لا تشرع الصلاة قبل صلاة العيد أو بعدها، لما ثبت عند الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وعليه فإذا قدم المسلم إلى المصلى فإنه يجلس مباشرة، لا ينبغي له أن يصلي شيئا، وكذلك بعد صلاة العيد لا ينبغي له أن يصلي شيئا. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العيد في بيته، فهذا حديث في صحته نظر، فالأقرب أنه لا يصح. المسألة الرابعة، حكم النداء لصلاة العيد الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يشرع النداء لصلاة العيد بأي لون من ألوان النداء، والأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنهما عند الشيخين قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، وفي رواية بمسلم لم يكن هناك أذان ولا إقامة ولا شيء، فقوله ولا شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وعليه فلا يشرع النداء للعيد بأي صورة من الصور. وما استخده بعض العلماء من النداء للصلاة بكلمة الصلاة جامعة فهذا فيه نظر، وهو في مقابل النص فلا يحتج به. المسألة الخامسة، كيفية صلاة العيد. أولا، صلاة العيد ركعتان، يبدأ الإمام أو المسلم عموما فيهما بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعد هذه التكبيرة سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية عندما يقوم لها في تكبيرة القيام يكبر بعدها خمسة، فهناك سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وهناك خمس بعد تكبيرة القيام. وهذا فيه أحاديث عدة عن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة، وهي أحاديث يشد بعضها بعضا والعمل عليها عند أهل العلم. وهذه التكبيرات سنة باتفاق العلماء، قال ابن قدامة رحمه الله: لا أعلم في ذلك خلافا. وعليه: فحتى لو تركت عمدا فإنها لا تؤثر على صحة الصلاة. ثانيا، بالنسبة لحكم رفع اليدين في هذه التكبيرات وفي حكم الذكر فيما بينها، فهذه مسألة اجتهادية، فمن العلماء من يرى أنه لا يشرع رفع اليدين ولا يشرع الذكر، بناء على أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أميل إليه. ومن العلماء من يرى أنه لا بأس برفع اليدين في كل تكبيرة، ولا بأس بذكر الله والثناء عليه بين كل تكبيرتين، لما ثبت في ذلك بالنسبة للرفع عن ابن عمر رضي الله عنه، وبالنسبة للذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه. فمن رأى أن هذا قول لصحابيين جليلين لا ينبغي أن يقدم عليه إلا بتوقيف، فإنه يرجح ذلك. ومن رأى أن العمدة على ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول بذلك، والمسألة اجتهادية لا حرج على من أخذ فيها بأي القولين. ثالثا، المأموم في تكبيره لا ينبغي له أن يجهر بذلك بصورة واضحة ظاهرة كما يفعله الناس الآن، وإنما يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه فقط، لا ينبغي له أن يجهر بما فوق ذلك. رابعا، في السنة في القراءة في هاتين الركعتين معلوم أن القراءة جهرية، هذه صلاة جهرية، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى فسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية في الغاشية هل أتاك الغاشية، الحديث الذي أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف، قاف والقرآن المجيد، وفي الثانية بسورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، والحديث بذراء عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه. خامسا، بالنسبة للخطبة بعد صلاة العيد، فمحلها بعد الصلاة باتفاق العلماء، لا يشرع أبدا أن تكون قبلها، والسنة فيها أن تكون بغير منبر، لا يستحب وليس من السنة أن يخرج المنبر إلى المصلى عند الخطبة. ولما فعل ذلك مروان بن الحكم أنكره عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كما أنكر عليه تقديمه للخطبة على الصلاة. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تدل عليه ظواهر الأحاديث وبه أفتى غير واحد من علمائنا، أن الخطبة خطبة واحدة فقط، وأنها تكون كسائر الخطب، لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتحها بالتكبير أو ذكر خاص، بل السنة في ذلك أن هذه الخطبة تكون كسائر الخطب، تفتتح بخطبة الحاجة ويسري فيها ما يسري في سائر الخطب. وأما بالنسبة لحكم حضورها فجمهور العلماء على أنه مستحب، فهناك أحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا نخطب في يومنا هذا، فمن أحب أن يجلس فليجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. وفي هذه الأحاديث كلام عند المحدثين، لكن هذا الحكم هو المعروف عند عامة العلماء، وإن كان هناك رواية عن الإمام أحمد ظاهرها أن الحضور واجب، والله تعالى أعلم. سادسا، بالنسبة لصلاة العيد لا يصلي بعدها شيئا كما تقدم الكلام عليه. سابعا، حكم من فاتته صلاة العيد. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من فاتته صلاة العيد فليصلي أربعة، وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه فاتته صلاة العيد مرة فجمع أهله وكبر وصلى كصلاة الجماعة سواء. فجمع بعض العلماء بين هذين الأثرين كما قال إسحاق بن راهويه رحمه الله بأن من فاتته الصلاة فصلى في جماعة فإنه يصلي كالعيد تماما، وأما إن صلى منفردا فإنه يصلي 4 ركعات. المسألة السابعة والأخيرة مما يتعلق بالعيد التهنئة بالعيد، وقد ثبت في ذلك عن السلف كما قال الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أنهم كانوا يهنئ بعضهم بعضا فيقولون تقبل الله منا ومنك، وفي بعض المواضع زيادة وغفر لنا ولك، وقد أخذ به غير واحد من العلماء، وهذا إنما يكون بعد الصلاة. المنقول عن السلف أن هذه التهنئة تبدأ بعد الصلاة. ننتقل بعد ذلك إلى الأضحية، والكلام على أحكامها فيه مسائل. المسألة الأولى حكمها، وهذا فيه اختلاف بين العلماء، والذي عليه الجمهور أن الأضحية سنة ليست واجبة، وهذا هو الأقرب عندي والله تعالى أعلم. والأصل في ذلك ما ثبت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا يعلم لهم مخالف أنهم قالوا إن الأضحية سنة غير واجبة، وكان الواحد منهم يتعمد عدم نحر الأضحية حتى يعرف الناس أنها ليست بواجبة. فقال بعض العلماء كابن حزم وغيره لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة، فهذا الصنيع من الصحابة من الناحية الأصولية يحتج به طالما أنه ثبت عن غير واحد من الصحابة بهذه الطريقة في أمر شائع ظاهر كهذا ولا يعلم لهم مخالف، فهذا يحتج به على الصحيح من الناحية الأصولية، وليس هناك في الأدلة المرفوعة ما هو صريح في الدلالة على إيجاب الأضحية، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، فالأصح فيه الوقف كما قال غير واحد من أئمة الحديث والنقد. المسألة الثانية وقت الأضحية. روى الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. أفادنا هذا الحديث أن وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد، وأن قبل ذلك فلا يجزئ بحال. من ذبح قبل صلاة العيد فإن أضحيته لا تحتسب له، وإنما هي صدقة عادية، وشاته شاة لحم كما قال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الأخرى، لا تحتسب له على أنها أضحية أبدا، فلينتبه المسلم لذلك، فإن كثيرين للأسف يخلون بهذا الحكم مع شهرته. وأما وقت انتهاء الأضحية فيمتد إلى آخر أيام التشريق، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضا أنه قال كل أيام التشريق ذبح، فمن فاته الذبح في أول يوم من أيام العيد فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى أن يذبح في أي يوم آخر على أن ينتهي الوقت في ذلك في آخر أيام التشريق. المسألة الثالثة شروط الأضحية. أولا من جهة السن، روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث السن المجزئ في الأضحية، قال لا تذبحوا إلا مسنة، فالأصل أنه لا تجوز الأضحية إلا بالمسنة، والمسنة من الإبل ما له 5 سنوات، ومن البقر ما له 2 سنة، ومن المعز والضأن ما له 1 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. فبين أن ذبح الجزعة لا ينبغي إلا إذا تعثرت المسنة، والجزعة من الضأن ما له 6 أشهر وقيل 8 أشهر. فهذا من ناحية السن، لا ينبغي الأضحية إلا بالمسنة. وأما من جهة صفة الأضحية والعيوب التي تؤثر فيها، فقد أخرج أصحاب السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجوز في الأضحية: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. فأما العوراء فمعناها ظاهر، إذا غطى البياض معظم عين الأضحية فعندئذ يصدق العور، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: البين عورها. فإذا كان العور يسيرا غير ظاهر ولا فاحش فإنه لا بأس عندئذ. والمريضة البين مرضها، هذا ظاهر أيضا. والعرجاء البين ضلعها، العرجاء التي بها عرج في مشلتها، هذا ظاهر أيضا. والكثير التي لا تنقي، وهي الهزيلة الضعيفة. فهذه 4 أنواع لا تجزئ في الأضحية. وأخرج أصحاب السنن أيضا من حديث علي رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. والمقصود بذلك أنه ينبغي اختيار الأضحية التي يكون بها الكمال في عينها وأذنها. فبالنسبة للعين تقدم الكلام على العور، ومن باب أولى العمى. وبالنسبة للأذن كما جاء في بعض طرق الحديث أنه لا ينبغي الأضحية بما كان في أذنه عيب من الأنعام، فإن كانت الأذن مثلا مشقوقة أو نحو ذلك فإنه لا تنبغي الأضحية بذلك. فأما بالنسبة لحديث البراء فقد اتفق العلماء على أن ما ذكر فيه من العيوب يمنع من الإجزاء، لا تجوز الأضحية بشيء مما ذكر في حديث البراء. وأما ما ذكر في حديث علي رضي الله عنه فالعلماء فيه مختلفون، هل هذه العيوب التي ذكرت فيه تؤثر على صحة الأضحية أم تمنع فضلها وكمالها؟ والأخوط خروجا من الخلاف أن يراعي المسلم ذلك، فلا ينبغي له أن يضحي بأضحية في أذنها عين. وأما ما سوى ذلك من العيوب التي لم يرد بها النص فإنما تؤثر على الكمال فقط، كمثل كسر القرن، أو إذا كانت الأضحية مثلا لحيوان شخصي لا خصية له، ونحو ذلك من العيوب، فهذا كله إنما يؤثر على الكمال، لا يؤثر على صحة الأضحية بحال. المسألة الرابعة: ما يجزئ عن الشخص. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وأن البدنة والبقرة تجزئ عن 7. فالاشتراك إنما يكون في البدنة والبقرة فقط، يشترك في ذلك 7 من الناس، وكل واحد معه أهل بيته بطبيعة الحال. وقال بعض العلماء إن البدنة تجزئ عن 10، بالنسبة للأضحية تجزئ البدنة عن 10 وتجزئ البقرة عن 7. فهذا القول الثاني فيه بحث ونظر. وأما بالنسبة للشاة فإنها تجزئ عن الرجل الواحد وأهل بيته، لا يجوز الاشتراك فيها بين عدد من الرجال. المسألة الخامسة: جواز الأكل من الأضحية. يجوز للمسلم أن يأكل من أضحيته، ويجوز له أن يدخر منها، كل ذلك لا حرج فيه، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيخين أنه قال: كلوا وادخروا وتصدقوا. فلا ينبغي أن يفهم أنه يجب على المسلم أن يتصدق بجميع أضحيته، كلا، ليس هذا بواجب عليه، وإنما إن شاء أن يأكل فليأكل، وإن شاء أن يدخر فليدخر، له ذلك، من غير تحديد بقدر معين. فمن العلماء من يقول إن الأضحية تقسم إلى ثلاثة أجزاء، يأكل جزءا ويدخر جزءا ويتصدق بجزء، وهذا لا دليل عليه، وإنما يجوز له أن يأكل ويدخر كيفما شاء، طالما أن هذا لا يؤثر على التصدق. المسألة الثالثة: ما يجب على من أراد الأضحية. أخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وظفره شيئا. هذا حكم بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يضحي. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم أن يضحي، مخصوص بصاحب الأضحية فقط، لا يتعداه إلى أهل بيته. صاحب الأضحية فقط هو الذي يتنزل عليه هذا الحكم، لا ينبغي له. كما ثبت الحديث بذلك عند الشيخين من حديث علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يأخذ الجازر من الأضحية شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. فبالنسبة لما يكون على سبيل الأجرة، إذا أراد المضحي أن يدفع الأجرة للجازر فإنه لا يجوز له أن يجعل الأجرة في ذلك شيئا من الأضحية، وإنما يوفيه أجره. وقال بعض العلماء: إن شاء أن يعطيه شيئا من ذلك، إن شاء أن يعطيه شيئا من الأضحية بعد ذلك، بعد توفيته لأجره، فله ذلك. وأما أن يجعل أجره شيئا من الأضحية فإن هذا لا يجوز. لهذا ينتهي كلامنا عن المهمات من أحكام عرفة والعيد والأضحية، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا شيخنا، يعني هناك بعض أسئلة لو سمحتم.
طيب تفضل، لكن حاول أن تبتعد عنها.
عفوا.
نعم تفضل.
نعم. يعني سؤال يعني وصلنا من المغرب، يعني السائل يعني يسأل يقول: هل يجوز للأخ السلفي أن يدرس في بلده إن لم يوجد مشايخ من أهل السنة، يعني أن يدرس على شيوخ غير سلفيين علوم الآلة ما خلا علم التوحيد والعقيدة، يعني يدرس يعني العلوم كالفقه والنحو والبلاغة وغير ذلك من علوم الآلة مع أخذ الحيطة والحذر؟
نعم. إنما يجوز هذا الصوت يصل.
نعم يصل يا شيخ.
نعم. أقول إنما يجوز هذا في أحوال قدر قدرها، ولا ينبغي أن نتوسع في ذلك أبدا. هذا الأمر يمكنه أن يحصل على صاحبه من خلال الشبكات والمواقع، فإنه لا يعلم والحمد لله شيئا في علوم الآلة عن أهل السنة والجماعة. فالواجب عليه في هذه الحالة أن لا يأخذ شيئا عن أهل البدع، طالما أنه يستطيع أن يحصل على هذه الأشياء من أهل السنة والجماعة ولو بطريق غير مباشر، فإن هذا هو المتعين عليه. وأما إن كان لا يستطيع أن يصل إلى شيء من ذلك، فإنه لا يجوز له الأخذ عن أهل البدع إلا إذا اضطر إلى ذلك، إن كان مثلا في دراسة نظامية، أو كان مثلا يحتاج إلى هذا العلم حتى يسد الحاجة ويسد الثغرة عند أهل السنة والجماعة ويستفيد الحق في هذه العلوم، وإن كانت عنده الأهلية للتمييز من غير تشويش. فإن كان الأمر كذلك بهذه القيود ومع انعدام التواصل مع أهل السنة فلا حرج، وإلا فلا. نعم،
جزاكم الله خيرا. يعني هناك سؤالان آخران من دولة السودان. يعني السؤال الأول أن يقول، يعني يسأل عن لباس المرأة أمام النساء وحدود العورة.
عن لباس المرأة من هذا؟
لباس المرأة أمام المرأة، أمام إخواتي، أمام النساء، يعني وحدود العورة، يعني عورة.
أيوة نعم. عورة المرأة مع المرأة كما في كتاب الله سبحانه وتعالى في الآية المعروفة في سورة النور، يقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى قوله تعالى: أو نسائهن. فبين تعالى أنه لا يبدو للنساء إلا الزينة، والزينة هنا كما قال العلماء هي مواضع الزينة وأعضاؤها. وبعض العلماء يعبر عن ذلك بقوله: المواضع التي تظهر غالبا في الخدمة، أي في خدمة المرأة أهل بيتها، فيدخل في ذلك الوجه، وكذلك الشعر والرقبة مع شيء يسير من النحش، وكذلك الساعد مع المرفق، وكذلك القدمان مع شيء يسير من الساق. هذا هو الذي يجوز للمرأة أن تظهره لمحارمها وكذلك لنسائها، وأما ما فوق ذلك فلا. ما يتصوره كثير من النساء أنه يجوز لإحداهن أن تبدي شيئا أكثر من ذلك، أن تبدي مثلا صدرها أو جانبها أو فخذها أو ما أشبه ذلك لبعض النساء، فهذا غلط، ليس بصحيح. نعم،
جزاكم الله خيرا. وآخر سؤال، يعني سؤال من دولة السودان. يعني امرأة تسأل تقول أنها تقرأ سورة البقرة وأذكار الصباح والمساء، ولكن تحصل كثير من المشاكل في بيتها من قبل زوجها وأبنائها.
معذرة
يعني أنا أعيد السؤال إن شاء الله. يعني امرأة تسأل تقول أنها تقرأ سورة البقرة وأذكار الصباح والمساء، ولكن تحصل كثير من المشاكل في بيتها من قبل زوجها وأبنائها.
نعم، هذه المشاكل لا علاقة لها بهذه السورة ولا بقراءتها، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة سورة البقرة في البيت، وأخبر أن الشيطان لا يقعد في بيت تقرأ فيه هذه السورة. وليس معنى ذلك أن قراءتها تمنع المشاكل بالكلية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما بين صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الأخرى. فإن كان الشيطان مثلا يفر من البيت، فإنه لا يفر من جسد الإنسان ولا يفر من علاقته به. فهذه المشاكل يمكن أن ترجع إلى تسويل القرين، وكذلك إلى النفس الأمارة بالسوء، وكذلك إلى الشهوات والفتن التي يتعرض لها الإنسان في حياته، فلا علاقة بين الأمرين. ولست أقصد بطبيعة الحال أنها تمتنع عن قراءة هذه السورة، بل إنها تستمر وتحتسب ذلك عند الله، وفي نفس الوقت تكثر التضرع والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالها وحال زوجها، مع ضرورة التفقه في الدين والكلام بالرفق والموعظة الحسنة، فهذا كله يحل الإشكالات بإذن الله تعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخ محمد، نسأل الله يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم.